إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم
حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد باد الجهني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا البرنامج المفيد والمتجدد حماية الفكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أفكارنا وأفكاركم ويجعلها خالصة لوجهه، وأن يجعل تفكيرنا كله لخدمة هذا الدين وأن يستعملنا في طاعته. توماس أديسون أحد أشهر المخترعين في القرن العشرين، في يوم من الأيام كان يعمل على اختراع المصباح الذي قيمته الآن لا تتجاوز ريال واحد في عموم أسواقنا في المملكة. عمل مرة ومرتين وثلاث وأربع، في بعض الروايات تذكر أنه فشل أكثر من 900 مرة، ثم توصل إلى اختراع المصباح الذي تنعم فيه الكثير من الدول والكثير من البلدان. سئل في يوم من الأيام: لقد أخطأت الطريق أكثر من 900 مرة ولم تستطع أن تحصل على الطريق الصحيح إلا في الخطوة الأخيرة بعد أكثر من 900 تجربة. فأجابهم بكلمة أظنها جميلة جدا، يقول: لم أخسر في 900 طريق، أو 999 كما تذكر بعض الكتب المعتمدة في قصة أديسون، إنما علمت أن هذا الطريق لا يوصل إلى المطلوب فتجنبته. لاحظت طريقة التفكير يا أحبتي؟ بدل أن يقول فشلت، أو الأدق من فشلت في اللغة العربية أخفقت في الوصول إلى المصباح في هذا الطريق، يقول: علمت ونقلت هذه الخبرة إلى الآخرين بأن هذا الطريق لا يوصل إلى اختراع مصباح. سبحان الله، تفكير غريب لكنه طريقة فعلا مريحة، وهذا يفتح الباب لنا في أن نتعرف على العوامل الثالث من عوامل تكوين الفكر. ذكرنا الموروثات السابقة وذكرنا الدين، واليوم نبدأ في هذا العامل الثالث ألا وهو التجارب. كل منا لديه تجاربه في الحياة منذ الصغر يا إخوة. فالطفل الصغير حينما تقوله لا تضع يدك على هذا القدر الحار فإنه قد يحرق يديك، ربما لا يستجيب حتى يضع يده على ذلك القدر الحار فتلسعه حرارة القدر، فيبدأ بعدها كل مرة أدرك. فهذه تجربة من التجارب علمته أن الحار ممكن أن يحرق يدك فتجنبه، فيبدأ بتجنبه في المستقبل. وحينما يتعامل الإنسان مع التجارب تجد أنه يخزن في ذهنه أو في فكره أو في عقله قضيتين مهميتين، هاتين القضيتان هما اللتان تحركانه في المستقبل إلى ما يشابه هذه التجربة فيقبل أو يرفض. تسمعون عن شخص اسمه خبير، الخبير يختلف عن بقية الموظفين أو بقية العاملين أو بقية الذين يعملون في نفس المجال أنه صاحب خبرة، بمعنى صاحب تجارب، فيقول لك هذا الطريق لا تؤدي، هذا الطريق صحيح، مجرد أن يأتي يسمع صوت أيام يقول خلل في المكان الفلاني. فحينما يحدث لك تجربة أنت تخزن أمرين مهمين في ذهنك، انتبهوا إلى هذين لأنني أنا متأكد أنكم ستتفقون معي في هاتين النقطتين. الأولى تخزين ذلك الموقف، أنا أتذكر في اليوم الفلاني حدث كذا وكذا وكذا وكأني أنظر إليه الآن. ألا نسمع مثل هذه المصطلحات حينما نتحدث مع بعضنا؟ فالموقف مخزن، أو دعونا نكون أكثر دقة، التجربة مخزنة في صورتها في ذهني أو في فكري. القضية الثانية التي تخزن طريقة المعالجة في هذا الموقف، هل كانت مصيبة أم غير مصيبة؟ أنا كنت عملت حل المسألة الرياضيات في هالموضوع في كذا وكذا وكذا، وصلت إلى هذه الطريقة غير صحيحة، فلا تجربها. وبالتالي أخزنت الطريقة، عرفتها، استذكرتها، استحضرتها، ثم عرفت أنها لا توصل، فبالتالي أرفض الحل أن أستقبل نفس الطريقة، وبالتالي أصبح عندي التخزين بهذا الشكل. إذن أي تجربة تكون تحتها بندين: تخزين الموقف و طريقة المعالجة. فإذا ما جاءت قضية مشابهة تم استدعاء هذين الجزئين، فهو العقل البشري يستدعي تلك التجربة فيضعها أمام عينيك، ثم يستدعي لك نتيجة هذه التجربة فيضعها أمام ناظريك، وبالتالي تستطيع أن تحكم بناء على هذه التجربة تقدم أو تحجم. إذن التجارب عامل من عوامل تكوين الفكر. العامل الرابع وهو مهم جدا جدا جدا، التعليم. هل تعلمون يا إخوة أننا نقضي في التعليم الأساسي، أقصد في التعليم الأساسي الابتدائي والمتوسط والثانوي، 6 سنوات و3 و12 سنة، أي ما يعادل أكثر من 15,000 ساعة، وإذا أضفنا لها الجامعة ب4 سنوات كأقل تقدير، يصبح مجموع ما يتعرض إلى ذهنك من معلومات من خلال التعليم أكثر من 25,000 ساعة، وأنت تعلم تعلم تعلم، وبالتالي يصبح في فكرك الكثير من الأمور مصدرها التعليم، الكتاب، المعلم، المدير، المرشد الطلابي، بأي مختار. أنا ليس موضوعي من هو، أنا أتكلم عن التعليم كيف يتكون هذا الفكر. ومن المهم جدا أن نعرف خطورة التعليم في أنه يجمع 3 أمور مهمة في حياة الإنسان، أي أن قوة الفكر في التربية والتعليم يعتمد على 3 عوامل. طول الفترة، فالطالب منذ أن يكون عمره 6 سنوات إلى تقريبا 22 و30 سنة، في ربيع العمر، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تكوين الفكر بصورة أساسية. العامل الثالث، هناك حرص من الطالب على اكتساب هذه المعلومة من أجل الاختبار ومن أجل تجاوز والحصول على الدرجات، وبالتالي تهيئة الحياة المستقبلية بصورة ناجحة. هذه العوامل الثلاثة تجعل عملية التعليم عملية مؤثرة جدا في صناعة الفكر. بقي من هذه العوامل عامل واحد سنتحدث به بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. 12 أبريل 1961 كان يوم الفرح في الاتحاد السوفيتي سابقا. تدرون لماذا يا أحبتي؟ لأنه كان اليوم الذي أطلق فيه أول صاروخ خارج الكرة الأرضية يحمل إنسانا، وفي نفس الوقت كان ذلك اليوم يوم الاستنفار في الولايات المتحدة الأمريكية، حين ناقشوا لماذا سبقنا الاتحاد السوفيتي. وكانت النتيجة بعد أن عمل هذا التقرير في أمريكا، ظهر تقرير جميل جدا، ذكروا هذا التقرير في كتاب سموه أمة في خطر. هذا ذكرته من باب أهمية التعليم. فأول قضية وأهم أمر أشار له تقرير أمة في خطر التعليم، فقالوا يجب إعادة صياغة التعليم في الولايات المتحدة. وفعلا سنوات ثم سبق الأمريكان الأوروبيون والاتحاد السوفيتي في الوصول إلى القمر، بين قوسين إن صح نزولهم للقمر. نعود إلى العامل الخامس، ذكرنا الموروثات السابقة وذكرنا الدين وذكرنا التجارب وذكرنا التعليم، بقي القطب المؤثر في الوقت الحالي بالذات وفي زماننا هذا بالذات، أقصد في القرن 21 الميلادي، ألا وهو الإعلام. وما أدراك ما الإعلام؟ وأظنكم تستمعون الآن معي إلى وسيلة من وسائل الإعلام، وخاصة مع ظهور الإعلام الجديد. سأذكر لكم رقم نشر عن الفيسبوك وكم المستخدمين له في عام 2010. هذه المعلومة موجودة عن طريق جوجل وموجودة حتى في موقع الفيسبوك نفسه. يقول أكثر من 17 مليار دقيقة في اليوم على الفيسبوك 2010. 17 ألف مليون دقيقة يقضيها عموم الناس على الفيسبوك. أما في اليوتيوب ففي نفس العام، وهالدراسة موجودة في الموقع العلمي، 90,000,000,000 مشاهدة في اليوتيوب. لاحظوا يا أحبتي، من مميزات الإعلام أنك حينما تفتح وسيلة إعلامية، تلفزيون، إذاعة، الإعلام الجديد، مواقع يوتيوب إلى أي آخر، ثمة أمرين مهمين. التعليم ذكرنا أنه فترة العمر طويلة، أمر آخر هناك حرص من أجل الدرجات. أما الإعلام فغالبا أنت تفتحه بالرغبة والدافعية، لا إجبار عليك في فتح هذه القناة أو فتح هذا المجال أو فتح هذا الموقع، فأنت تفتحه اختياريا. والدراسات تقول، بل حتى القرآن الكريم يؤيد هذا، يقول أن الإنسان إذا كان بدافعية ورغبة سيكون تأثير الوسيلة عليه أقوى وأشد. الأمر الآخر أن الإعلام غالبا يخاطب أكثر من حاسة. ربما أنتم الآن تستمعون لي في الإذاعة بحاسة واحدة، حاسة السمع، لكن أغلب وسائل الإعلام تستخدم أكثر من وسيلة، بل إن هناك دراسات أن الإعلام يؤثر ويدخل في العقل اللاواعي من حيث لا يشعر الإنسان. وهذا مشاهد في أطفالنا، وهذا مشاهد في حياتنا اليومية. على سبيل المثال أفلام كرتون على الأطفال وما يسمى بالرسوم المتحركة بمختلف أجناسها ولوعنا، ألعاب بلاي ستيشن وتأثيرها على السلوكيات على أبنائنا وبناتنا من كلا الجنسين إلى آخره، الأفلام والمسلسلات ووسائل الإعلام تأثيرها القوي جدا. هذا يشير إلى أننا نتلقى من الإعلام الكم الكثير من المعلومات. تذكروا أننا حينما نتلقى معلومات لا تمسى مباشرة، لكنها ستدخل إلى هذا العقل وستتم عملية سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة، كيف تتم معالجة هذا الكم الهائل من المعلومات. فيا ترى مع هذا الزخم الهائل والكم الهادر كيف يمكن أن أبني فكري وأحمي نفسي فكريا ثم أهل بيتي ثم المجتمع قاطبة؟ هذا ما سنشير إليه بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة. أضطر آسفا فالوقت قد انتهى أن أقول لكم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وشكر الله لكم هذه المبادرات وكل ما وصلني من رسائل. في النهاية نقول قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم. أهلا وسهلا بكم جميعا أحبتي في برنامجكم حماية الفكر، وها نحن الآن في هذه الحلقة التي سنبدأ بها كما وعدناكم في الحلقة الماضية في قواعد بناء الفكر. كيف يمكن أن نبني فكرنا، أو كيف يمكن لأي واحد منا أن يبني فكره، أو بمعنى أدق كيف تم بناء الفكر لكل واحد منا. 1948 ميلادي ذهب وفد إلى إحدى الدول الأفريقية للبحث عن الألماس، وكان مجموعة من العلماء من الشرق والغرب، وبينما هم يبحثون اليوم واليومين والثلاثة وبعد فترة من الزمن، لاحظ الجميع أنه لا توجد مؤشرات لوجود أي ماس مما كانوا يبحثون عنه، فما كان منهم إلا أن بدأوا بحزم أحقيبتهم للعودة إلى ديارهم، حيث أنهم فقدوا الأمل تقريبا. وفي آخر الأيام خرج عالم ياباني من هذا الوفد يسمى يوكي، ذهب بحث فلم يجد. أثناء عودته لاحظ أن هناك طفلا صغيرا يحمل في يديه شيء يلمع، شد انتباهه ذلك الذي يلمع، اقترب واقترب، هدقق النظر، فإذا به يحمل ماسة كبيرة جدا، ربما هي من أكبر ماسة في العالم، لكن هذا الطفل الصغير يعبث بها ويلعب بها فهو لا يعلم حقيقتها. فسأل الطفل: أتبيعني هذه؟ أتعطيني إياها مقابل مبلغ من المال؟ قال: لا، لا أعطيك إياها بأي مبلغ. فما كان منه إلا أن فكر بطريقة أخرى، فقال: ما رأيك أن أعطيك بعض الحلوى؟ وتعرفون الأطفال أهمية الحلوى، فما بالك أن يكون في بعض الدول الأفريقية. فوافق الطفل ومقابل بعض الحلوى التي لا تساوي ربما دولارين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، يأخذ هذا العالم هذه التي يظن أنها ماسة كبيرة، وتبدأ عملية البحث، يرجع يفحص يتأكد مرة مرتين، فإذا بها أكبر ماسة تقريبا في العالم، تقدر قيمتها بعد الدراسات والتمحيص تقريبا من 10 مليون دولار. 10 مليون دولار كانت في يد ذلك الطفل الذي لم يكن يعرف قيمة هذا الكنز الذي يحمله، فباعه مقابل أمر بسيط جدا، حفنة بسيطة جدا من هذه الحلوى التي لا تعادل قيمتها إلا دولارات محدودة. ماذا نريد من هذه القصة، وما الذي نتحدث عنه في قواعد بناء الفكر؟ أول قاعدة في بناء فكرك وبناء الأفكار: لا تعر عقلك لغيرك، لا تعر عقلك لغيرك. إن عملية تأجير العقل هي أخطر عملية يمكن أن تمارس على الإنسان، وهو أعظم كنز يمكن أن يفرط فيه الإنسان، ولذلك كانت عملية تأجير العقل من القضايا التي يحرص عليها أهل البدع والفرق الضالة. فالإنسان متى ما أجر عقله لغيره أصبح لا يفكر إلا بما يمليه عليه الشخص الآخر. ونسمع هناك من الفرق الضالة على مدى التاريخ البشري ليس فقط في تاريخنا الإسلامي أنك يجب أن تسلم تسليما مطلقا لذلك السيد أو لذلك الشيخ أو لذلك ما شئتم أن تسموه. في النهاية يجب أن تؤجر عقلك وتلغي تفكيرك حتى تستطيع بإذن الله أن تكون كما يقولون من العباد عندهم فترتقي وترتفع إلى أعلى. لكن هذا الأمر أشار إليه القرآن الكريم ورفضه رفضا قاطعا بأكثر من عدة أساليب سنعرفها بإذن الله تعالى ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد أحبتي. كثير يسأل هل عملية تأجير العقل قضية جديدة تطرق إليها القرآن الكريم؟ دعوني أعطيكم مثالين أو ثلاثة حتى نعرف أن ديننا ولله الحمد والمنة لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا وقد بينها لنا. ولنستمع إلى هذه الآية. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه أي استخف بعقولهم وأطاعوهم. فالقضية الخطيرة على الطرفين ففرعون استخفهم وهم أطاعوه. فالقضية الأساسية ليست في فرعون فقط أنه استغلهم ووجههم إلى ما يريد بل كان الجانب الآخر أنهم أطاعوه. ولذلك قال بعد الله سبحانه وتعالى في نهاية الآية إنهم كانوا قوما فاسقين غيبوا عقولهم. ولذلك سيكون العذاب على الجميع ليس فقط على فرعون إنما حتى على من تبع فرعون حين استخف به فرعون فأطاعه. بل أعظم من هذا انظر إلى هذه الآية. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول هذا في يوم القيامة يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين أنتم من منعنا أنتم من حجزنا عن الإيمان. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أنتم تخططون وتأمروننا أن نكفر بالله تأمر حطم اللفظ القرآني تأمروننا تدعوننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا أولئك وأولئك كلا الطرفين الأغلاق وكلا الطرفين في النار. إذن الملام ليس فقط هو من وجه ومن تحدث ومن أراد أن يسير عقول الآخرين. نعم هو عليه لوم ونعم قد يكون عذابه أكبر لكن الذي يؤجر عقله ويتنازل عن نعمة وهبها الله تعالى إياه أو يريد أن يرفض الآخرين ويرفض إلا ما جاء في عقل ذلك الشخص أو ذلك الشيخ نقول له انتبه فقد خرمت أول قاعدة من بناء الفكر الإنساني والإسلامي الصحيح أن تكون غير معير لعقلك بل تعطيه الحجم الذي أعطاك الله تعالى إياه. وقبل أن أختم هذه الحلقة سأذكر نفسي وإياكم بتلك الآية. ومن الطبيعي جدا أخي الكريم أنك ستسألني بعد هذا الكلام حتى أعرف هذا الموقف يا ترى أهذا هو الموقف الوحيد الذي أشار القرآن فيه إلى قضية تأجير العقل؟ لا ثم لا سأجيبك. لقد أشار القرآن الكريم إلى خطبة عظيمة سيلقيها الشيطان على أتباعه في جهنم والعياذ بالله يسميها بعض علمائنا الخطبة الشيطانية. وفيها تصريح من الشيطان في استخفافه بعقول أتباعه وكيف هم أطاعوه. يقول الله تعالى في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وكأنه يقول أين عقولكم؟ لا تلوموني أنا، لوموا أنفسكم. أنتم من أجر عقوله، أنتم من تنازل عن نعمة العقل وأعطاها لغيره، أنتم من رفض أن يكون له استقلالا في تفكيره وفي نظرته في هذه الحياة وفي عبوديته لله سبحانه وتعالى أو لغيره. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وأصرح منه هذه الآية الأخيرة، وكل كتاب الله سبحانه وتعالى فيه صراحة إلى هذه القضية الخطيرة وهي كثيرة. يقول الله تعالى في سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج، أي جهنم نعوذ بالله، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. واسمعوا إلى ماذا قالوا بعد ذلك. ولك أن تتخيل أخي المستمع الكريم، هؤلاء وهم يتحدثون مع الملائكة، ما الذي قالوا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. سبحان الله، أين عقولكم؟ أين الاختراعات؟ أين الابتكارات؟ أين هذه الصناعات؟ أليست هذه عقل؟ نعم كان لديك عقل، لكنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. انتفى العقل الصحيح الذي يوصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى حين أجر أو تنازل الإنسان عن عقله في هذه القضية الخطيرة وسلم أموره في هذه إلى غيره. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أسأل الله أن لا نكون وإياكم من أهل السعير، بل نكون من أهل الفردوس الأعلى. ولعلك في هذه الخاتمة تقول: كيف بك يا شيخ تطالبنا والشرع يطالبنا بالتسليم، أن نستسلم لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا تعارض مع ما تقوله من لا تعر عقلك لغيرك؟ سنجيب عن هذا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. تذكر أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. ألقاكم أحبتي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حماية الفكر، في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهملي، تنفيذ مساعد باد الجهني.